بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الأطهار وعجل فرجهم. إذن لابد من طرح المسلمات في بداية التعليق على هذه المسألة، يعني قبل الخوض في ما هو المدار على الحلية والحرمة، هل هو الواقع أو الاعتقاد؟ لا بد من طرح المسلمات. مسلمة الأولى أن ما هو المتيقن وقامت عليه الأدلة والإجماعات هو أنه يجب التقصير على كل من تلبس بالسفر إلا ما خرج بدليل خاص على الحرمة فيتم، هذا لا أحد يناقش فيه. ليش؟ لأنه مقتضى إطلاق الأدلة في السفر هو وجوب التقصير أو غير، هذا بخالف. طرحنا هذه المسلمة حتى نستخدمها لاحقا، نستفيد منها لاحقا عند الشك في كون هذا الفعل، هذا السفر حلال أو حرام، عنوانه الحلية أو عنوانه الحرمة. بعد ذلك ندخل إلى مسألتنا هذه، وهو أن المدار والمناط في حلية السفر أو حرمته هل هو الواقع أو الاعتقاد؟ بعضهم كما أسلفنا سابقا، بعضهم نقح المسألة على أنه لا بد من أن يكون المناط في الحلية والحرمة هو الواقع وليس الاعتقاد، لأنه هو حكم الله الذي شرعه وأراده، ولا يرضى الله تعالى أن تبدل أحكامه. بعضهم ذكر بأنه المناط في ذلك هو الاعتقاد مش الواقع، لأن نحن شو درانا بالواقع؟ كيف نعلمه؟ هل إذا انكشف الواقع مسألة أخرى، بس ما لم يكشف الواقع، هل أن المكلف يجشم نفسه على أن يصل إلى ما هو في اللوح المحفوظ، ولا بيشتغل على حسب ما قام الدليل البين الأمارة الأصل عليه، وبالتالي يعمل بحسب اعتقاده، وما يصير الواحد أنه إذا قام عنده البينة أو الدليل على أن الفعل الفلاني حرام يجي خالف ويقول لا أنا ما بدي، بدي خالف اعتقادي، بدي خالف قطعي، بدي خالف يقيني، ما بيجوز. القطع حجة، يجب على المكلف أن يعمل على طبق قطعه دون التفرقة بين الزمان والمكان والأحوال والأشخاص مثل ما قلنا سابقا. والصحيح عند التأمل أنه لا هذا ولا ذاك، هاي المسألة تحتاج إلى تأمل، يعني لا نذهب إلى أن المناط في الحلية والحرمة على الواقع المجرد عن اعتقاد المعتقد وعن وصول الواقع إلينا على نحو التنجيز. واقع مجرد ما بيفيدنا، الواقع اللي الله سبحانه وتعالى بيحاسب عليه أي هو؟ الواقع الذي وصل تنجز في حق المكلف، صار منجزا في حق المكلف، عندئذ بحاسب عليه الله، وعندئذ بتقول لي نعم هذه الحجية من لوازمها التنجيز والتعذير. صار واضح مع النقاش فيها، نحن نقاشنا أيام حلقات السيد الشهيد صدر وقفنا عند هذا، وقف لا بأس بها، بس بالتالي ما لم يكن الواقع منجزا بحق المكلف لا يكون حجة، كما أنه لا يكفي مطلق الاعتقاد، اعتقاد المعتقد بكون هذا الفعل حرام، إذا كان مش مطابق لما هو واقع الحال فإنه يكون محض اعتقاد وهمي خيالي لا يعبأ به ولا يعول عليه. فلذلك لا بد من القول جمعا بين هذين الرأيين أو هاتين المدرستين، أن نقول بأن المناط في الحلية والحرمة هو الواقع المنجز الذي وصل إلى المكلف وعليه المدار وعليه المحط. فإن التأمل في المسألة يقتضي القول بعدم الاكتفاء بالواقع المجرد عن التنجيز، ولا الاكتفاء بمجرد الاعتقاد أو الظاهر المستند إلى الأصل مع مخالفته للواقع، بل لا بد من ثبوت الواقع بعد تنجزه بحق المكلف ووصوله إليه. فلو لم تكن الحرمة واقعية ومنجزة فلا يجب التمام، بل نبقى على عموم العام من وجوب التقصير لورود الترخيص في كل من تحقق منه السفر. نتمسك عند إذن بهذا العام، فما لم يكن منجزا فنتمسك بشنو؟ بعموم العام الذي ورد في حق المكلف الترخيص في السفر فيقصر صلاته، ومع عدمه فيتم. هذا بالنسبة إلى الواقع غير ما. وكذا الحال فلا يكفي مجرد الاعتقاد حتى فيما لو كان مخالفا للواقع، وذلك لكونه حينئذ اعتقادا وهميا خياليا ليس من شأنه أن يقيد الواقع ويبدله إلى غير ما هو عليه. ليس من شأن اعتقاد المعتقدين تغيير الواقع على ما هو عليه، ولا يحرم الحلال الاعتقاد الوهمي والاعتقاد الخيالي، لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما، بل يبقى الواقع على ما هو عليه. زين. وأيضا مما لا إشكال فيه وليس موضعا للبحث والكلام، ما إذا اعتقد الحرمة وطابق الواقع، أو ما إذا اعتقد الحلية ووافق الواقع، وهذا لا خلاف فيه، هذا موضع إجماع كل يضمنه، هذا موافق لمقتضى القواعد. أيضا هو اعتقد الحرمة وكانت الحرمة صحيحة في عالم الواقع، مظبوط الله بده أنه يكون هذا، أو اعتقد الحلية وكان موافقا للواقع، هذا لا خلاف فيه. ففي الأول يقص، قلنا حرمة ولا حلية بالأول؟
أول
حرمة. حرمة، ففي الأول يتم وفي الثاني يقصر والسلام، لأنه وافق الواقع. لكن ما وقع الكلام فيه وكان موضع أخذ ورد ونقد وإبرام بين الأعلام هو في مسألتين اللي طرحهم السيد اليزدي عليه الرحمة في مسألته 36. فتارة يكون السفر حراما في الواقع ويعتقد جوازه، كما لو منع الزوج زوجته مثلا من السفر، قال لا أنا ما برضى تطلع برات البيت، ما بجوز لك، أنهاك عن الخروج من المنزل من السفر. هي بعد يوم يومين ثلاثة يعني شافت معاملة زوجها كتير رطبة كتير لينة كتير حلوة، وشافته عم يتساهل في كثير من القضايا والمسائل، فقالت لك انه قد يكون رجع عن رأيه، صار انه بجد اطلع برات البيت مثلا، فقامت سافرت باعتقاد ان هذا شنو جائز، وكان الفعل في واقعه شنو حرام. صار واضح؟ هي المسألة الاولى، فالواقع شيء واعتقاد المعتقد شيء آخر. فإذا تارة يكون السفر حراما في الواقع ويعتقد جوازه، كما لو منع الزوج زوجته من السفر ولم يكن راضيا بخروجها من المنزل ولم تكن تعلم بذلك. صار واضح؟ لم تكن تعلم. هلا هذه المسألة لا يمكن إلا أن نتصورها على نحو أن واقع حال الزوج هو المنع وعدم الرضا، ولكن هذه الزوجة لا تعلم بالمنع وعدم الرضا، هيك ما نتصورها لحتى نوافق بين الواقع واعتقاد الزوجة. وهي بناءها انه شنو؟ انه بجوز لها تسافر، فسافرت، لكن كان في واقع الزوج انه لا يمنع، لا يرضى بل يمنع. او سافر مثلا لاجل فعل حرام، هذا المثال الاول اعطيناه على ما لو كان السفر بذاته شنو محرم. هل المثال الثاني على ما لو كان في غايته محرم؟ مش هو السفر المحرم ترى أن يكون ذاتيا واخرى يكون غائيا اذا صح التعبير بين هلالين غائيا. في المثال الثاني خلينا نفترض انه سافر ليتزوج بامرأة ذات عدة، طلقت او توفي عنها زوجها وهي ما زالت في العدة، والتزويج من هكذا امرأة حلال او حرام؟
حرام.
حرام. بل يوجب التزويج بها شنو؟ الحرمة الابدية. شايف؟ فواقع الحال كان السفر الى ذلك حرام، لكن يعتقد ان هذه المرأة خلية غير ذات بعل ولا ذات عدة، هو يعتقد بأن هذه خلية وسافر ليتزوجها، فهل يتم أو يقصر؟
يقصر.
فإن سفره هذا لا يمكن اتصافه بالباطل أو أنه ليس بمسير حق، لا في المثال الأول المأخوذ عن نحو أنه ذاتي، ولا في المثال الثاني المأخوذ عن نحو غائي، بل نقول بأن الشارع رخص في هكذا سفر ولا يوجب صدق المعصية والحرام عليه لمجرد اتصافه بذلك دون علم المكلف. المكلف لم يكن عالما بالحرمة، فإذا شو لم يكن عالما؟ يعني ذلك بأنه مش منجز هذا الواقع عليه. طب إذا كان مش منجز هذا الواقع عليه، فإذا الواقع لا ينظر إليه، لا يؤخذ بعين التنجيز والفعلية، فبالتالي هو قام الدليل عنده بأنه هذا السفر حلال وسافر على لأجل ذلك للحلية، ولم يكن الواقع منجز بحقه تكليفا، فعندئذ يقصر ولا ينبغي لأحد أن يقول بأنه يتم. صار واضح؟ هي تنقيح المسألة الأولى هيك لازم تكون، أو هيك بعتقد أنا. ثانية، يكون السفر حلالا في الواقع، يعني بعكس الأولى، يكون السفر حلالا في الواقع ولكن المكلف اعتقد كون هذا الفعل حرام أو بحسب الحكم الظاهري، فلو اعتقدت الزوجة منع الزوج لها من السفر أو استصحبت المنع كما لو كان قد منعها سابقا وشكت لاحقا وتستصحب، ينبغي أن تستصحب الحالة السابقة، فما استصحبت وتبين في واقع الحال أن الزوج يرضى بسفرها أو رجع عن نهيه فعلا، هو كان قد نهاها لكن واقع حاله اليوم لما سافرت واقع حاله كان يرضى، يعني لو إجت سألته شنو بسافر بيقول لها إيه ما يخالف سافر، فإذا واقع حالها واقع حاله يرضى وهي كانت معتقدة شنو بالحرمة، هون بتتم. أو أن شخصا سافر ليتزوج بامرأة يعتقد بكونها ذات بعل أو ذات عدة وتبين في واقع الحال أنها خلية لا زوج لها فعلا، وأيضا نقول ها هنا بلزوم القصر عليه، وذلك لما قدمنا سالفا من أن مجرد الاعتقاد الوهمي الخيال المجرد عن مطابقته للواقع لا يغير الواقع ولا يبدله أصلا، وكذا الحال في الحكم الظاهري الذي انكشف خلافه، حكم الظاهري كما لو كان مثلا الأخذ بأحد الأصول نفترض الاستصحاب. هون السيد اليزدي إذا بتلاحظوا أنه لا يقول بأنه يتم، ومن علق عليه إذا تتأملوا مثلا سيد الحكيم وغيره اللي علقوا على العروة وقعوا في تهافت بهذه المسألة، نحن لأجل ما حررنا بأنه لا الاعتقاد الوهمي يكفي ولا مجرد الواقع يكفي، بل لابد من وصول التنجيز للمكلف المطابق لحسب الواقع، عندئذ نحرر المسألة بشكل آخر كما هو عليه الآن.
شيخنا من كلا مفرق بين الاعتقاد وبين التنجيز؟ ما لا مجرد اعتقاد يناجز الاعتقاد قطع قطع القطع حجة ما عم نحكي فيه لا لا ما إذا كان واقع الحال غير ذلك طبعا كله هذا في حالة الانكشاف هذا مع عدم الانكشاف كمان هذا قلنا أنه لا ينبغي أن يناقش فيها أحد هذا مش موضع خلاف بين القوم نحن كلامنا فيما لو انكشف خلاف ذلك هون الكلام وإلا ما بقاش له معنى بل يبقى عند إذن السفر في واقع الحال سفرا سائغا حلالا وهو سفر حق حتى ولو كان قد جهل به وليس سفره سفر باطل ولا المسير مسيرا باطلا في هكذا حال اللهم إلا على القول بحرمة التجري شرعا وكلهم قيدوا ذلك بالقول بحرمة التجري فعندئذ يصبح الكلام مع التجري وعدمه لا مع أصل المسألة فحينئذ يقال بوجوب التمام لصدق السفر بمعصية الله وأنه مسير باطل صار المسير مسير باطل التجري شو معناته التجري يعتقد بأن هذا الشيء حرام ويتجرأ على المولى يهجم يقدم يقتحم أصل اللغة تجرأ بمعنى أقدم اقتحم هيك لغة إذا بتلاحظ القاموس أو المصباح المنير هيك بذكره طيب تجرأ نحن بالإصلاح الشرعي لا يتجرأ بمعنى أنه يتحدى الله في المعصية هذا هجر ولا شو معنى تجرأ ترى هيك نوع من العدوان فعندئذ يصبح هذا السفر سفر معصية وأنه مسير باطل ولكن يمكن أن يرد عليه بأن المتجري وإن استحق اللوم والذم لخبث باطنه وسوء سريرته إلا أنه لا نصف فعله بالحرمة الشرعية تجرأ شيء والفعل الخارجي أن نصفه بالحرام شيء آخر هل أن ما فعله حرام شرعا؟ لا من بقول أنه حرام شرعا؟ جيبوا لي فقيه بس أنا فعلا هالمسألة أخذت وقت لا بأس به حيز كبير لذلك رحم الله من قال عبارة لطيفة جدا لعله والله العالم الشيخ الأعظم في الرسائل أنا هسه ما راجعت الرسائل فرائض الأصول بس راجعوها لعله بعبر تعبير لطيف بقول هذا القبح قبح فاعلي مو قبح فعلي الفعل ليس قبيحا ما أتى به من حركات لم يتصف بالحرمة هو عم يشرب خمر بعنوان هذا السائل أنه خمر قطعا وعم يشربه تبين أنه شنو تبين أنه خل حلال فهل يتصف أخذ الكوب ووضعه على فمه مثلا أو في فمه وشرب هذا الماء يصدق عليه أنه حرام أنه خمر لا مش خمر خل
لا يجب
نعم الفاعل لسوء سريرته وخبث باطنه يصدق في حد في حقه أنه أن نيته سيئة قبيحة القبح فاعل وليس القبح فعل
لا يعاقب الله على شرب الخمر يعاقب على
سوء ولذلك بعضهم شو بيقول بيقول أنه يستحق الملامة المذمة لسوء السريرة وخبث الباطن ولا يستحق العقوبة بذاك المعنى وإن استعمل البعض سيد الشهيد الله يرحمه بالحلقات تلاحظوا بيستعمل كلمة يستحق العقاب لكن شو قصده يستحق العقاب اللهم هيك بدي احنا على الاحسن ما بعرف اذا كان عم يقصد شيء تاني بكون قاصد يستحق العقاب يعني هذا اللوم والتقريع والتعنيف ولو ليش تعمل هيك ما انت عارفه انه هذا كيف تعمل هيك بس انه ارتكب حراما لا ما ارتكب حراما ولا احد بقول بانه الفعل قبيح الفعل مش قبيح نفس الفعل مش قبيح شوفوا هذا البحث، لذلك أنا بتمنى من الإخوان أنه يبحثوا بحث التجري أيضا، يخلوا ببالهم يعملوا بحث للتجري، لأنه له عدة شعب، وهو أيضا له تفرعات ومسائل متعددة جدا، وهي التجري درجات. ترى يكون التعنيف، إذا قلنا باستحقاق التعنيف واللوم والذم عليه، بيكون درجة خفيفة، كما لو مثلا اعتقد بأن هذا الشخص هو لنفترض زيد إنسان عادي فقتله، فتبين أنه رجل سيء يجب قتله، قاتل ظالم جائر إلى آخره. ومرة لا، درجة جدا عالية، اعتقد بأنه هذا الإمام الحسين أن قتله، رمى السهم عليه، لأنه الإمام الحسين بده يقتله، رمى السهم عليه. تبين مين قتل؟ قتل عبيد الله بن زياد. شوفوا، فإذا هذا قد لا، يعني المسألة تختلف بين الدرجة الأولى من التجري والدرجة الوسطى والدرجة العليا من التجري، وهكذا في المأكولات المشروبات إلى آخره، في تصورات. فقديش بده يكون درجة التعنيف واللوم والمذمة؟ لكن على كل حال، هل يصدق على أن فعله هذا هو حرام في واقع الحال؟ لا، ما ارتكب حرام، ليس فعله حرام، صار واضح؟ فلذلك حسوا بعضهم بيقول انه حرام، وبيستدل بظاهر كثير من الروايات، ظاهر كثير من الروايات. يلا بس دقيقة نكمل هالمسألة. بياخذ مثلا روايات من نوى نية المؤمن خير من عمله، نية الكافر شر من عمله، بياخذ روايات انهم من مشى او من نوى قضاء حاجة مؤمن ولم يتيسر له كذا فانه قد قضاها له فله اجره كذا الى اخره. نية الـ والاعمال بالنيات، بياخذ كل هالاطلاقات وهالعمومات وبيحتج فيها على انه لا، التجري بالتالي يعاقب. ويمكن أن تحشد طاقات أخرى وأدلة أخرى على أنه الله سبحانه وتعالى تعالى شأنه وتسامت رحمته ولطفه ووده وإلى آخره من أن يعاقب إنسانا لم يرتكب حراما في عالم الواقع. هو الله سبحانه وتعالى مش عم بعاقب واحد فعل أمرا محرما قطعا وموافق الواقع وعم بيعفي عنه ويعفو عن كثير، فكيف بده يعاقب على فعل طلع اخر شيء مش حرام؟ كمان في هذا رأي، شوفوا اي مع اي الرأيين، انتم تعملوا بحث تشوفوا الادلة اي هي اقوى، يطلعوا اخر شيء بنتيجة. وانا بواقع الحال اذا بكون اختصاره من الاخر، البحث طويل هذا، بواقع الحال شفت انه لا، الله سبحانه وتعالى اجل واعظم وارقى واكرم من ان يعاقب على نية أو فعل غير محرم أصلا. وعلى هالحالة يفترض الله يعاقب على من فكر حرام؟ لا، أعوذ بالله، من نفس الشيء، سواء أنه من فكر ما تلبس بالفعل، من تجرأ تلبس بالفعل. لكن كل واحد بفكر مثلا فعل حرام بده الله يحاسب عليه. بالإضافة إلى أنه أكو عندنا روايات تقول وتصرح بأنه لا يحاسب الله على هكذا. إذا بتقلي أنه لا، طيب ما شو بتعمل بالروايات اللي بتقول أنما الأعمال بالنيات ونية المؤمن خير من عمله؟ نقول نعم، نفرق بين النية تارة بتكون لحاظها لحاظ الفعل كالإفساد في المجتمع مثلا، إفساد بين الناس، فعل مفسد من شأني أن يغير، وطارة بتكون بلحاظ الفاعل، نية بلحاظ الفاعل، مثل العبادات، مثل العقود، مثل الموجبات. صحيح، عندئذ هذه منصرفة إلى القسم الثاني من النية مش القسم الأول. فالنية نية المؤمن خير من عمله أو الأعمال بالنيات، هذا المراد منه القسم الثاني مش القسم الأول. أملوا أنتم فاكروا أكتبوا، والحمد لله رب العالمين.